نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن زهد بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم والنسائي، ورمز له السيوطي الصحة وصححه الألباني. عن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. هذا الحديث يرويه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يعني عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه، وهو جده معاوية ابن حيدة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، وويل أي هلاك عظيم أو واد عميق في جهنم. لمن يحدث أي لمن يخبر الناس فيكذب، يعني في حديثه ليضحك به القوم، أي ليضحك هنا من الإضحاك، من الإضحاك يضحك به أي بسبب تحديثه أو يضحك بهذا الكذب القوم. ويل له ويل له. يقول الإمام المنوي في شرح هذا الحديث: كرره إيذانا بشدة هلكته. كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الويل وهذا الوعيد إيذانا بشدة هلكة من يعني أتى هذا الفعل الشنيع. وقال الإمام القاري في شرحه: كرره إما للتأكيد أو يعني للتأثير، فتكون الويل الأولى للبرزخ، ويل له يعني أنه يلقى هذا العذاب وهذا الوعيد في البرزخ في قبره، ثم ويل الثانية يلقاها عند الموقف أمام الله عز وجل، والويل الثالثة يلقاها في النار، وذلك بسبب الإنسان اللي هي الحاجة اللي احنا نسميها النكتة دي، النكتة يقول تكذب كلام كذب عشان يضحك الناس. هذا من الكبائر كما ترون، وعليه هذا الوعيد الشديد. يقول المنوي: كرره إيذانا يعني إعلاما بشدة هلكته، وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم ودماع كل فضيحة. فإذا انضم إليه، إذا انضم إلى الكذب استجلاب الضحك الذي يميت القلب، ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحديث رواه ابن ماجه في سننه. فإذا انضم إلى الكذب الذي هو رأس كل مذموم ودماع كل فضيحة، انضم إليه استجلاب الضحك من الناس، وهذا الضحك الذي يميت القلوب ويجلب النسيان ويورث الرعونة، كان أقبح القبائح. ومن ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل السخط
نهاية القباحة. الإنسان هو يعني يسلك هذا المسلك اللي هو ينكت ويضحك ويكذب أيضا ليضحك القوم. وقال المبارك فوري في شرح هذا الحديث: ثم المفهوم منه، يعني إذا كان هذا المنطوق في حق من يكذب ليضحك به القوم، فمفهوم المخالفة أنه إذا حدث بحديث صدق ليضحك القوم فلا بأس به. كان الإنسان على سبيل النظرة ليس على سبيل العادة، وأن كل حياته تكون هزار ومزاح ومحك، إن كان يعني كان يضحك القوم بحديث صدق فلا حرج في ذلك ولا ويل له. كما صدر مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غضب على بعض أمهات المؤمنين، وهو يشير بذلك إلى ما أخرجه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس ببابه جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلم يؤذن له، لم يؤذن لأبي بكر رضي الله عنه. ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو صلى الله عليه وسلم ساكت، يعني وادما كأنه حزين. فقال عمر، يعني قال في نفسه: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. حاول أن يضحك النبي عليه السلام لأنه لما رأى من حاله الذي يبدو منه الحزن. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت ابنة زيد، يعني امرأته، يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آلفا فوجأت عنقها، سألتني النفقة، يعني أرادت أن أوسع عليها في الإيه؟ في النفقة، فوجأت عنقها، يعني قطعت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد سيدنا عمر أن يضحك لكن بإيه؟ بحق الصيغة التامتها كذا، يقول: أرأيت، يعني أخبرني، يعني إيه رأيك لو أنا عملت كذا، لو سألتني النفقة لوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: هن حولي يسألنني النفقة. يعني كان ايه هو ذا نفس الذي يريد عمر. وقال: هن حولي يسألنني النفقة. فقام ابو بكر رضي الله عنها ليضربها غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقام عمر رضي الله عنه الى حفصة رضي الله عنها كلاهما يقولان: تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن ضربهما. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: وأنزل الله عز وجل الخيار في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال: إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: وما هو؟ قال: فتلى عليها: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخر الآية. قالت: أفيك أستأمر أبوي، أفيك أستأمر أبوي، بل أختار الله وتعالى ورسوله وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت، ما اخترت أنا، ما تخبط يعني امرأة أخرى من نسائك ما اخترته أنا، وهو اختيار الإيه؟ الله ورسوله والدار الآخرة. فقال: إن الله تعالى لم يبعثني معلفا ولكن بعثني معلما ميسرا، لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها، إلا أخبرتها. المقصود من الحديث أن عمر رضي الله عنه هنا في هذا الحديث فعل فعل الإضحاك وتعمد الإضحاك لكن بحق ولم يكذب، فمفهوم الحديث أن الذي يضحك القوم بالحق فلا حرج عليه، لكن الحرج في من يضحكهم بالإيه؟ بحديث الكذب. قال الغزالي: وحينئذ، حينئذ يعني إذا أراد الإنسان أن يضحك القوم بحديث صدق ينبغي أن يكون من قبيل مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يمزح فليكن على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في مزاحه، فلا يكون إلا حقا، يعني لا يأتي بمزاح إلا من المزاح الحق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، يعني طلب منه أن يحمله على دابة، فاستحمله يعني طلب منه أو سأله أن يحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد الناقة، إنا حاملوك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ما هو ولد الناقة، يعني حتى الناقة الكبيرة ما هو ولد الناقة، لأنها مولودة من إيه؟ من ناقة. فأراد أن يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم، هو فهم إن هي ناقة صغيرة، ولد الناقة يعني الصغير لا يحمل. فقال: إنا حاملوك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هذا رواه الإمام أبو داود والترمذي. وقال زيد بن أسلم: إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يدعوك. قال: ومن هو؟ أهو الذي بعينه بياض؟ فقالت: والله ما بعينه بياض. فقال: بلى، إن بعينه بياضا. فقالت: لا والله. فقال: ما من أحد إلا وبعينه بياض، ما من أحد إلا وبعينه بياض. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم البياض الذي في عين كل إنسان، وهو المحيط بالحدقة، أما هي فقد فهمت إنه البياض الذي يكون على الحدقة، البياض الذي يتكون على الحدقة. وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، هو إذا كان إذا قدم من البادية يأتي معه بهدية، فإذا أراد أن يخرج من الحضر إلى البادية يعود، فيجهزه النبي ويهديه هدية أخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فلم يعد يطلب الإيه، يقول له: أرسلني. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كافدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكافد، أو قال: لكن عند الله غال. هذا الحديث رواته ثقات. فسياق هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي ليبيع رجلا حرا، ولكن أراد بكلمة العبد إيه؟ من يشتري العبد، يعني عبد الله، عبد الله، وكلنا عبيد الله. فأخرج الترمذي في الشمائل عن الحسن قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني أنها تعود إلى طلاها ولكن لا تدخلها وهي على هيئة الشيخوخ. وأخرج الترمذي في الشمائل عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة: يعني يمازحه، لأن كل إنسان له أذنان. فهكذا كان، يعني هذه الأحاديث حتى وإن لم يصح بعضها، لكن يعني جملتها تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن بالحق، ولم يكن يغلب عليه هذا المزاح. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا، إني لا أقول إلا حقا. فهذا شأن النبوة، وفي هذا ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الغزالي: وحينئذ ينبغي أن يكون من قبيل مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول إلا حقا، ولا يؤذي قلبا، ولا يفرط فيه، ما يتمادش، لا يتمادى رأس الضحك والهزار واللغ، لا يتمادى في هذا الأمر. فإن كنت أيها السامع تقتصر عليه أحيانا وعلى الندور فلا حرج عليك، ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حرفة ويواظب عليه ويفرط فيه، ثم يتمسك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كمن يدور مع الزنوج أبدا لينظر إلى رقصهم ويتمسك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في النظر إليهم وهم يلعبون. فمش في مثلا الرسول عشان يعني مرة من المرات أذن لعائشة أن تتطلع إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، لا يعني ذلك أن إيه الإنسان يجعل النظر إلى رقص الزنوج وإلى لعبهم حرفة يتبعهم حيث راحوا ويعني يشغلوا هذا الأمر ويسيطر عليه. فهذا على سبيل الندرة، لكن يعني ليس المسلم أو المؤمن يعني الإنسان الذي يفرط في اللعب والمزاح بهذه الطريقة. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يقول الكلمة، لا يقول الكلمة يعني الكلمة الكاذبة، لا يقولها إلا ليضحك به الناس، يضحك به يعني بهذا التلفظ الناس، يهوي بها أي يسقط بها يعني بسببها في الله أبعد مما بين السماء والأرض، وإنه ليزل عن لسانه يعني يعثر ويسقط عن لسانه يعني بسبب لسانه أشد مما يزل عن قدمه. رواه البيهقي في شعب الإمام. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد نفس الحديث بلفظ إن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يريد بها بأسا يضحك بها القوم وإنه لا يقع بها أبعد من السماء، أبعد من السماء. الحديث عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي وهو معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيشرب ليضحك به القوم ويل له ويل له. نشرع بإذن الله في تفسير سورة الهمزة. بالنسبة لهذه السورة يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا فينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اسم هذه السورة سورة الهمزة، ونوعها هي مكية بإجماع، مكية بإجماع ما نقل عنه من المفسرين. وقال هبة الله بن سلامة المفسر وقد قيل إنها مدنية، ولتك إن البناء المجهول هكذا قيل يدل على ضعف هذا القول، لكن ذكر بعض المفسرين أنها مكية بإجماع. وعدد آياتها 9 آيات بلا خلاف. أما مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة العصر، فلما ذكر سبحانه فيما قبلها في سورة العصر أن الإنسان سوى من استثنى الله سبحانه وتعالى في خسر، بين عز وجل في هذه السورة أحوال بعض الخاسرين. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين هنا في السورة التالية أحوال بعض الخاسرين على وجه التفصيل، فقال عز وجل ويل لكل همزة لمزة. أما مناسبة هذه السورة لما بعدها وهي سورة الفيل، فكأنه لما تضمن الهمز واللمز من الكثرة نوع كيد له، ويل لكل همزة لمزة الذين كانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم، عقب ذلك بقصة أصحاب الفيل للإشارة إلى أن عقبى كيدهم في الدنيا تدميرهم، فإن عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم أقوى وأتم من عنايته بالبيت. يعني إذا كان عناية الله ببيته الحرام أدت إلى إهلاك أصحاب الفيل، فعنايته بنبيه الذي تهمزونه وتلمزونه أتم وأكمل. فالسورة مثيرة إلى مآلهم في الدنيا إثر بيان مآلهم في الأخرى، ويجوز أن تكون كالاستدلال على ما أشير إليه فيما قبلها من أن المال لا يغني من الله تعالى شيئا. يعني إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، هؤلاء هم الناجون، ليس الشخص الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده ويتوهم أن النجاة بكثرة المال وكثرة تعداده، وإنما النجاة كما في السورة السابقة بالعمل الصالح والصبر عليه. او ايضا تكون كالاستدلال على قدرته عز وجل على انفاذ ما توعد به اولئك الكفرة في قوله سبحانه لينبذن في الحطمة، يعني الله عز وجل الذي قدر على ان يعاقب اصحاب الفيل في الدنيا بهذه العقوبة الشديدة وهذا الخزي وذلك النكال، قادر سبحانه وتعالى بالاولى على ان يعني ينفذ هذا الوعيد المتوعد به في هذه الآية كلا لينبذن في الحطمة. اما سبب النزول فلم يعني يرد من طريق ثابت او صحيح سبب مباشر لنزول الآية، لكن حكى بعض المفسرين اقوالا ان هذه السورة نزلت في اشخاص معينين، قال ابن الجوزي واختلف المفسرون ان نزلت في حق شخص بعينه ان نزلت عامة على قولين، وياتي ان شاء الله التفصيل. اما بالنسبة للقراءات، قراءات في هذه السورة، قرأ الجمهور ويل لكل همزة لمزة، هذا قرأ جمهور القراء ويل لكل همزة لمزة بوزن فعلة، وقرأ أبو جعفر محمد ابن علي والأعرج ويل لكل همزة لمزة بسكون الميم فيهما، هذه قراءة أبي جعفر والأعرج ويل لكل همزة لمزة. قرأ الجماعة أيضا الذي جمع مالا معددة، الذي جمع فعل مخففة الميم، وشددها الحسن وابن عامر والحمزة والكتائي على التكثير، وقالوا الذي جمع مالا معددة، الذي جمع مالا معددة. واختاره أبو عبيد اللي هو التكثير، اختار قراءة أبو عبيد اختار قراءة التكثير اللي هي الذي جمع تشديد الميم لقوله تعالى وعدده فهو أوفق به، اختار أن إيه يشدد في الاسمتين. وقال الطبري أما قوله الذي جمع مالا فإن التشديد والتخفيف فيهما صوابان، يعني كلاهما قراءة صحيحة، الذي جمع أو الذي جمع، لأنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار متقاربة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. هذا في كلمة إيه جمع، جمع جمع مالا أو جمع مالا. وقرأ الحسن والكلبي ونصر بن عاصم وأبو العالية الذي جمع مالا وعدده، قرأ الاثنين إيه قرأوا الاثنين مخففتين فأظهروا هذا الطبعي. فقالوا من يعني الذي جمع مالا وعدده، قالوا ان ايه العطف هنا على المال، يعني جمع المال وقعد يجمع عدد المال، كأن كلمة عدد هنا للشعر وعدده يعني عدد هذا المال. وقال الطبري تعليقا على هذه القراءة الثانية اللي هي ايه وعدده، وعدده قال وقد ذكر عن بعض المتقدمين بإسناد غير ثالث انه قرأه جمع مالا وعدده بتخفيف الدال بمعنى جمع مالا وجمع عشيرته وعدده، وهذه قراءة لا أستجيد القراءة بها، بخلافها قراءة الأمصار وخروجها عما عليه الحجة مجمعة على ذلك أو مجمعة في ذلك. فالمقصود أن القراءة ممكن الذي جمع أو جمع مالا وعدده وجها واحدا. لينبذن كلا لينبذن، قرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم ومجاهد وحميد وابن محيطن قرأ ايه لينبذاني بالتثنيه، كلا لينبذاني اي لينبذن هو وماله، فقرأها بالتثنيه. وعن الحسن ايضا كلا لينبذنه، يعني لينبذن ماله. وعنه ايضا كلا لننبذنه، اي يعني بنون العظمه وهاء النصب ونون التوكيد، لننبذن على إخبار الله تعالى عن نفسه وأنه ينبذ صاحب المال يعني يلقيه في الحطمة. وعن الحسن أيضا كلا لينبذن، لينبذن بضم الذال على أن المراد الهمزة واللمزة والذي جمع مالا، كأن على هذا المجموع كله لينبذن كلهم في الحطمة. وقرأ زيد بن علي لينبذن في الحاطمة، في الحاطمة وما أدراك ما الحاطمة. وقال الطبري في تفسير في قوله تعالى إنها عليهم مؤصبة، مؤصبة بالهم، قال مؤصبة يعني مطلقة، وهي تهمد ولا تهمد وقد قرئت جميعا،
هذا كلام الطبري، يعني ممكن تقرأ إنها عليهم مؤصدة أو موصدة. موصدة
هذا حصل، لكن طبعا مش معنى القراءات أنها تكون جائزة إن احنا في صلاة واحدة مثلا نجمع من إيه من القراءتين في وقت واحد. يعني أنت ماشي على قراءة حفص عن عاصم تستمر في كل الإيه سورة تقرأها أو في المجلس على قراءة واحدة، لكن لا تجمع في المجلس الواحد يعني بين قراءتين مختلفتين كما يفعل بعض القراء، لأن هذا من البدع. في عمد ممددة إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. اختار أبو عبيد عمد لفتحتين، وكذلك أبو حاتم اعتبارا لقوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، وأجمعوا على فتحه، يعني أقل بما أنهم أجمعوا في سورة الرعد على فتح كلمة عمد، فكذلك هنا تقرأ على مثالها. وفي قراءة أبي ابن مسعود إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم في عمود ممددة، في عمود ممددة جمع عمود. وقرأ هارون عن أبي عمرو بضم العين وسكون الميم في عمد، في عمد ممددة، لكن قراءة الجمهور إيه؟ في عمد ممددة. وقال الطبري قرأته عامة قراء المدينة والبصرة في عمد ممددة، وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة في عمد ممددة. والقول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بكل واحد منهما علماء من القراء، ولغتان صحيحتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. لكن الإنسان لو كان في قراءة جماعة والإمام يعني بيقرأ مثلا مستمر على قراءة حفص عن عاصم ثم خالف وقرأ مثلا لفظة من ألفاظ الآية بقراءة أخرى حتى ولو لم يقصد، لكن ففي الحالة دي لا تفتح عليه لأن لا يعتبر خطأ، ما دام القراءة التي قرأ بها الإمام محتملة لإحدى القراءات الصحيحة فلا تنكر عليه يعني ولا تفتح عليه في الإيه في الصلاة. واضح؟ يقول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. قال الإمام أبو حيان هذه السورة مكية لما قال فيما قبلها إن الإنسان الذي خس بيّن حال الخاسر فقال ويل لكل همزة لمزة، ونزل في الأخنس ابن شريق، وهو متفكر ايضا هل هي تنزل في اسم اخنس بن شريك، لان الحافظ بن حجر صحح في الاصابه انه اسلم وكان من المؤلفه ثلوبهم، فاذا اصح هذا فلا يتاتى الوعيد الاتي في حقه، فاما الا يصح ذلك او لا يصح اسلامه، يعني اما لا يصح ان هو اسلم اصلا، واما لا يصح انها نزلت في الاحمد بن شريك، او العاص بن وائل السهمي، او جميل بن عامر الجمحي، أو الوليد بن المغيرة، أو أمية بن خلف، أو أبي بن خلف، هذه كلها أقوال ذكرها المفسرون في الشخص الذي نزلت فيه هذه السورة، ويمكن أن تكون نزلت في الجميع، وهي مع ذلك عامة فيمن اتصف بهذه الأوصاف. وقال السهيلي هو أمية بن خلف الجمحي كان يهمز النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبه، ويقول وإنما ذكرته وإن كان اللفظ عاما لأن الله سبحانه وتعالى تابع في أوصافه، يعني بعض العلماء يرى أنها نزلة في شخص بعينه، يقول أنه ربنا تابع في ذكر أوصاف هذا الشخص والخبر عنه، وإلى لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله معدده كل كلام على ضمير معين حتى فهم أنه يشير إلى شخص بعينه، وكذلك قوله في سورة نون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع الخير معتد أثيم إلى آخر الآيات، فتتابع في ذكر الصفات حتى علم أنه يريد إنسانا بعينه، وهو في سورة نون هو الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقال القاسمي والآية قال الطبري والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عم بالقول كل لمذة لمذة، كل من كانت الصفة التي وصف هذا الموصوف بها سبيله سبيله كائنا من كان من الناس، لأن طبعا الاختصاص يعني اختصاص السبب لا يستدعي خصوص الوعيد بهم، بل كل من اتصف بوصفهم القبيح فله ذنوب مثل ذنوبهم. وقال بعض أهل العربية هذا من نوع ما تذكر العرب اسم الشيء العام وهي تقصد به الواحد، يسموه في الأصول الفقه تقصيد العام بقرينة العرف، يعني حاجة تبقى بعكس الكلام اللي بيقوله بأن هي عامة، بيقول لا ده جاي كده عام عموم لكن المقصود به فقط بعينه، كما يقال في الكلام إذا قال رجل يعني لو واحد بيكلم الثاني فيقول له لا أزورك أبدا، يعني أنا مش هزورك أبدا، لا أزورك أبدا، فيرد عليه الثاني يقول له كل من لم يزرني فلست بزائره، كل من لم يزرني فلست بزائره، وهو يقصده هو بالذات، واضح؟ يعني الصيغة ايه؟ ان هو يقصد كل الناس او الناس كتير، لكن هو بسياق الكلام يوضح انه قصده ايه؟ واحد متكلم نفسه، وقائل ذلك يقصد جواب صاحبه ويريده هو به هو بهذه الصيغة العامة. المهم هذا هو الخلاف اللي في الآية، لكن لا شك ان كما يرى المحققين المفسرين ان المقصود هنا الايه؟ العموم، حتى وان نزلت كتاب كتاب خاص، لان لا تعارض، لان العبره بعموم الالفاظ وليست بخصوص الاسباب. قوله تعالى ويل لكل همزه لمزه، اختلف في معنى كلمه ويل. ويل يقول الشوكاني الويل مرتفع على الابتداء، يعني ويل هذه مبتدا، وطبعا هي اصلا نكره، فالنكره المفروض ما تكونش مبتدا، لكن ساغ ان يبتدا بها لانها في معنى الدعاء، في معنى الايه؟ الدعاء. والخبر ويل الخبر ايه؟ لكل همزه لمزه، والمعنى خزي او عذاب او هلكه او واد في جهنم لكل همزه لمزه. قال الطبري الويل هو الوادي يسيل من صديد أهل النار وقيحهم، وادي في جهنم يسيل من صديد أهل النار وقيحهم. وقيل هي كلمة عذاب وهلاك، وقد يعني وردت هذه الكلمة أيضا في قوله تعالى في سورة الجاثية ويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم. يشهد لهذا المعنى ما جاء في حق أصحاب الجنة التي أصبحت كالصريم أنهم قالوا عند رؤيتهم إياها قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فكلمة ويل كلمة تقال عند نزول المصائب، عند نزول المصائب وعند التقبيح، ويل لك إذا أردت أن تقطع الشق، لذلك عند نزول المصيبة الشديدة يقول قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وقال الفخر الرازي أصل الويل لفظ السخط والذنب، وأصلها ويل فلان، ويل لفلان يعني ويل، ثم كثرت في كلامهم لما كثرت في كلام العرب ويل لفلان وصلت باللام، وصلت باللام فأصبحت ويل، ويقال ويح أو ويحك هذه تقال للترحم، لكن هذه للتوجيه. ومما يدل لهذا القول الذي حكاه الرازي قول الله عز وجل حاكيا في قصة هارون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويكأنه لا يفلح الظالمين. ومثله أيضا قد تستخدم في التعجب في قوله عز وجل قالت يا ويلتا يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، وقوله قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري توأة أخي يا ويلتا. فالظاهر أنها كلمة تقال عند الشدة والهلكة أو عند شدة التعجب مما يشبه الأمر المستبعد، والذي يشهد القرآن له هو هذا المعنى. وسبب الخلاف يرجع لمجيئها تارة مطلقة كقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، وها هنا أيضا ويل لكل همزة لمزة فأطلقت كلمة الويل. ويجيء أيضا مع ذكر ما يتوعد به كقوله تعالى فويل للذين كفروا من النار، فرجع هنا الويل إلى النار، فويل للذين كفروا من النار.
فقوله عز وجل فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، يعني ويل لهم من عذاب يوم أليم. فذكر النار والعذاب الأليم مع كلمة الويل، لكن في هاتين الآيتين ويل يومئذ للمكذبين، وهذه السورة ويل لكل همزة لمزة، لم يبين هل هي من النار أو غيرها. وكذلك قوله عز وجل فويل للذين ظلموا من مشهد يوم عظيم، فهي في هذا كله في سياق كلمة الويل في كل هذا للوعيد الشديد مما ذكر معها من النار والعذاب الأليم ومشهد اليوم العظيم، وليست مقصودة بذاتها دون ما ذكر معها. فالمقصود أنها كلمة تدل على الهلكة وعلى الوعيد الشديد. ويل لكل همزة لمزة. اختلف العلماء في المراد بالهمزة اللمزة اختلافا كبيرا. هناك قول بأنهما متفقان، أن الهمزة واللمزة ده فعل واحد شخص واحد، والقول الثاني بأنهما متغايران. فقيل إن الهمزة العياد الطعان الذي يكثر منه العيب الناس وطعن فيهم الطعن عليهم، واللمزة أيضا مثله. عن أبي الجوزاء قال قلت لابن عباس من هؤلاء هم الذين بدأهم الله بالويل، يعني من هؤلاء الذين لما بدأ الله الكلام في حقهم بدأه في توعدهم بهذا الويل. وفي لفظ من هؤلاء الذين ندبهم الله إلى الويل، قال هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب. المشاؤون بالنميمة بين الناس، ويل لكل همزة اللمزة الذين يمشون بالنميمة، مش يمشون سيكثر منهم ويغلب عليهم لأنها صيغة مبالغة. المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب، يعني ينسبون إلى الناس البراء ما يعجبون من الصفات وهم بريئون منها. في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العنف. هذا الحديث رواه الطبراني في الصغير في المعجم الصغير، وقال الألباني ضعيف له شواهد ترقى به إلى مرتبة الحسن. الحديث مرة ثانية إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون للنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العنف. قيل إن أصل الهمز واللمز الدفع، إن الإنسان يدفع، هذا هو الهمز واللمز. قاله ابن قتيبة. وقال الزجاج الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهم، يعني ينقص من أقدارهم، ينتقص أقدارهم ويحتقرهم. قال الشاعر إذا لقيتك عن كره تكاثرني وإن تغيبت كنت الهامز اللمزة. إذا لقيتك عن كره، وفي لفظ آخر إذا لقيتك عن شحت تكاثرني، عن شحت يعني عن بعد، انت اول ما تشوفني جاي من بعيد مش مكسر تكاثرني، وان تغيبت وان كنت غايب مش موجود في المجلس كنت الهامز اللمزه، كنت الهمز اللمزه الذي يغتاب ويطعن ويعيب الناس. اذا لقيتك عن شحت تكاثرني وان تغيبت كنت الهامز اللمزه. وقال زياد الاعزم تدلي بود اذا لاقيتني، اذا لاقيتني كذبا وان اغيب فانت الهامز اللمزه. تدلي بود إذا لقيت إذا لاقيتني كذبا، يعني إذا قابلتني تظهر لي المودة، وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة، يعني الطعان العياد. وبالنسبة لكلمة الدفع يعني ويل لكل همزة اللمزة، بعضهم قال إن أصل الكلمة مشتقة من الدفع، ومن ذلك قول بعض الشعراء ومن همزنا عزه تبركعا على إسه ذوبعة أو ذوبعة، يعني تبركعا يعني التبركع هو الإنسان يقوم على أربع، يقال بركعه فتبركع يعني صرعه فوقع على إسه. المقصود أن هذا قول من قولين، وهو ان الهمز اللمز هو شخص واحد او صفه واحده هي الطعم والعيب والغض من افكار الناس. هناك قول اخر بانهما مختلفان، بانهما مختلفان، الهمزه غير اللمزه. واصل الهمز اللمز، والعض على الشيء بعنف، انسان لو مسك شيء وعض بعنف هذا هو ايه؟ انسان له لمزه، لمزه عضه بعنف. ومنه همز الحرف، ويقال همزت رأسه وهمزت الجوز بكفي كترته، الجوز يمسكه بإيديه وإيه يعضه بعنف أو يمسكه بيديه فبعنف فيكسره. وقيل لأعربي أتهللون الفارة، يعني واحد ينطق كلمة الفارة مش بيقول الفأرة، بيقول الفارة، فبيسأل واحد أعرابي بيقول له أنتوا عندكم في العرب يعني الأعراب كيف تمسكون هذه الكلمة؟ أيهللون الفارة يعني أتمسكونها الفأرة بالهم مش بالالف؟ فقال انما تهمزها الهره. كويس ما انت فهمت الان ده حتى افهم. والذي في الصحاح قيل لاعرابي اتهمز الفاره؟ فقال السنور يهمزها. السنور اسم اسماء القط، السنور يهمزها. فالقول الاول قاله الثعلبي وهو يدل على ان الهره يسمى الهمزه، يعني اذا من ناحيه اللغه ممكن نسمي القط ايه؟ الهمزه، لانها تهمز الايه؟ الفار، يعني تكسرها تعض عليها بعنف. وقال العجاج ومن همزنا راسه سهى السماء، ومن همزنا راسه سهى السماء، يعني كسرنا له ايه؟ راسه. في اقوال بقى متعدده، يعني تدور حول سبعه اقوال في القول اللي هو بيفرق بين الهمزه واللمزه، اختلفوا فيها بقى. منهم من قال ان الهمزه هو المغتاب القتات، الهمزه المغتاب القتات، القتات القتات اللي هو بيعمل ايه؟ النميمه، يعني لا يدخل جنه قتات اللي هو النمام اللي ينقل الكلام من ناس لناس، يكون حق برضه لكن ينقله ليفسد بينهم، يكون انسان يسمع كلام صريح عن ناس لا ينقله لان هذه نميمه، حماله الحطب لانها كانت نمام، المغتاب القتات. وقال الحسن وعطاء وابو العاليه الهمزه الذي يغتاب ويهمز الإنسان في وجهه إذا قابله، أما اللمزة فالذي يلمزه إذا ويغتابه إذا غاب عنه أو أدبر عنه. ومنه قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، لما يغيب عن النبي عليه الصلاة يلمزه في الصدقات. ومن هذا المعنى أيضا قول حسان همزتك فاخضعت بذل نفس بقافية تأجج كالسوارف. قول مجاهد ان الهمزه هو الطعان في الناس، واللمزه الطعان في انساب الناس، يعني عند مجاهد ان الهمزه ده الطعان عموما، لكن اللمزه عنده الطعان في ايه؟ متخصص في الطعن في الانساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الانساب والنياحه على الميت. الطعن في الانساب يقول فلان ده مش ابن فلان او فلان ده كذا، هذا الطعن في الانساب من الكفر والعياذ بالله من شأن الجاهليه. فالمجاهد يقول ان الهمزه طعان في الناس عموما في اي طعن، لكن اللمزه الطعان في النسب بالذات. وقال قتاده الهمزه اللي هو يهمز ايه؟ بعينيه، يهمز بعينيه ويرتاب الناس بعينيه ويشاور كده، فده يعني بيستعمل عينيه في الهمز. اما اللمزه فبيهمز ايه؟ باللسان. هذا قول قتاده ان الهمزه بالعين واللمزه باللسان. وقال ابن زيد الهمزة الذي يهمز الناس بيده، يهمز الناس بيده ويضربهم، أما اللمزة فالذي يلمزهم بلسانه. وقال سفيان الثوري الهمزة الذي يهمز بلسانه جهرا جهرا، واللمزة الذي يلمز بعينه وبحاجنه سرا. وقال مقاتل الهمزة المغتاب بالغيبة اللي يغتاب الناس في عدم وجودهم، واللمزة الطاعن على الإنسان في وجهه، يعني عكس ما ذكرناه عن الحسن وعطاء وأبي العالية. قال الإمام ابن كثير الهمزة هو الهماز بالقول، واللمزة اللماز بالفعل. وقال ابن كيسان الهمزة الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ، بسوء اللفظ، واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه، يكسر عينه على جليسه ويشير إيه في عينه في المجلس. هذه الأقوال، يعني جميع هذه الوجوه متقاربة وترجع إلى أصل واحد. بالنسبة للمغيرة يعني جاء استعمال القرآن للفظتين لفظ الهمزة واللمزة بمعاني يعني استخدمت كل كلمة مصادفة عن الأخرى مما يؤيد أن في نوع من المغيرة بين الهمزة وبين اللمزة. ففي الهمزة قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميمة مما يدل على أن هنا المقصود بالغيبة والكذب والنميمة. وفي الهمزة قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وقال عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات يعني تدل أيضا على التنقص والعيب في الحضور لا في الغيبة. فتغير الهمز في المعنى وفي الصفة والجمع بينهما جمع بين القبيحين. فلهذا كان فاعلهما مستحقا لهذا الوعيد الشديد ويل لكل همزة لمزة. فهذه الوجوه نرجع نجمعها من جديد. احنا بس بنحكي عشان نبقى بنعدي على كل الاقوال التي سيرت في الايه لكن في الحقيقه هي كلها متقاربه المعنى ويمكن ان نرجعها الى اصل واحد ونرتبها تاني من جديد. هذا الاصل هو ان الهمز واللمز هو الطعن واظهار العيب الطعن واظهار العيب في الاخرين. ثم هذا الطعن واظهار العيب على قسمين اما ان يكون بالجد انسان بيقولها بجد كما يكون عند الحقد والحسد فيهمز ويلمس ويطعن ويظهر عيوب الناس وإما أن يكون بالهزل الإنسان بيظهر من الناس أو يطعن فيهم بيمزح وكما يكون عند السخرية وعند الإضحاك. ثم كل قسم من دون اللي هو الجد أو الهزل الطعن بالجد أو بالهزل إما أن يكون في أمر يتعلق بالدين أو في أمر يتعلق بالإيه بالدنيا إما أن يكون في الدين والطاعات وإما أن يتعلق بالدنيا كيتعلق بمشي الشخص أو شكله أو صورته أو جلوده أو طبعا هذا أنواعه كثيرة وغير مضبوطة يبقى الجد يقولنا الطعن إما بالجد أو بالهزل. الجد ينقسم قسمين طعن في الدين أو في الدنيا والهزل أيضا طعن في الدين أو في الدنيا. الطعن أيضا إما يكون لحاضر أو لغائب يعني إظهار العيب في هذه الأقسام الأربعة أيضا ممكن ينقسم ثاني في حق شخص غائب أو في حق شخص حاضر. وفي الغائب أو الحاضر قد تكون باللفظ وقد تكون بالإيه بالإشارات كإنسان يشد برأسه أو بعينه أو بيده أو بلسانه أو بحاجبه إلى آخره. كل هذه الأنواع في هذه التقسيمات داخلة تحت النهي وتحت الزجر. ولما كان رسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس منصبا في الدين كان الطعن فيه عظيما عند الله عز وجل فلا جرم أن نزل قوله عز وجل في حق من يهزله ويلمزه قائلا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعتدى يحسب أن ماله أخلده. هل يوجد في هذا العصر يعني أناس يتخافون مثل هذا الوعيد ويل لكل همزة لمزة؟ لا شك أن بيننا أقواما الآن الوضع الذي نعيشه يعني في هذا العصر كثير من الناس يقعون في هذا الهمز واللمز بل في أقبح أنواعه. فنجد مثلا المستشرقين أو الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم يعني ما أكثر ما يطعنون سواء في النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو في دين الإسلام أو في المسلمين. فهؤلاء يدخلون في هذا الوعيد الشديد ويل لكل همزة لمزة. ايضا الذين يطبعوا يعني الذين يعني يطعنون في احكام الشريعه الاسلاميه الذين يطعنون في احكام الشريعه الاسلاميه ويقولوا ان ده تاخر ووحشيه وقسوه وكل هذا الكلام هذا ايضا من الهمز واللمز في الشريعه من الطعن في الشريعه ورمي المسلمين بانهم مثلا ناس متعصبين متفرقين متشددين او ان دول عندهم هوس ديني او ان دول ناس يعني متزمتين دول نسوا حياتهم وضيعوا شبابهم والى اخر هذه الاوصاف المعروفه والطعون التي توجه الى المسلمين. كل هؤلاء يدخلون تحت الهمز واللمز ويل لكل همزه لمزه. بين هؤلاء الناس يعني كنماذج فقط يعني نمر عليها مر سريع قول رجل يدعى مصطفى امين طبعا معروف محدش ما يعرفوش اللي هو قلما يظهر حقيقته. يعني هذا الشخص بالذات دايما كلم انسانيه وخدمات الناس ولبس القدر وكان ده كله لكن حقيقه اهدافه قلما يكتف عنها. في يوم من الايام لما صار الكلام حول تطبيق الشريعه الاسلاميه رد بقوله ان حضاره مصر عمرها 7000 سنه ولا يمكن أن تعود القهقرة إلى القلب. هذا رد على تطبيق الشريعة الإسلامية. هذا من الهم واللمز إن دي شريعة متخلفة إلى آخر هذا الكلام. يقول إن حضارة مصر هنا 7000 سنة بتاعت الجماعة الفراعنة الوثنيين كانوا يعبدوا الشمس ويعبدوا البشر. إن حضارة مصر عمرها 7000 سنة ولن تعود ولا يمكن أن تعود القهقرة إلى القلب. أيضا من ذلك قوله في مناسبة أخرى حارب الأحرار في هذا البلد سنوات طويلة. طبعا الأحرار هنا مش بالمعنى اللي يتبادل لديه الأحرار, هنا بمعنى الليبراليين, يعني الليبرال الأحرار الليبراليين, الليبرالية اللي هي اللي بيقول لك الحرية المطلقة, إن حرية الفكر والإنسان يتحرر في تفكيره من أي قيود وبالذات قيد الدين. لأن معنى الليبرالية هذا ما عرف في أوروبا إلا بعد ثورة على الكنيسة وفصل الدين عن الحياة. فتسمى الليبرالية يعني التحرر من القيود كلها وبالذات قيد الدين, قيد الدين. فده المقصود بكلمة الأحرار. حارب الأحرار في هذا البلد سنوات طويلة لتحصل المرأة على بعض حقها, ويظهر أن بعض الناس يريدون العودة بنا إلى الوراء. وقد يحدث هذا في أي مكان, ولكن لا نفهم أن يحدث في الجامعة مهد التقدم والفكر الحر. أيضا هذا الرجل كان بيبين أهدافه من زمان, الكلام ده من زمان خالص, كان بيتكلم يعني قبل ما تستقل مصر عن الجنيه تحت عنوان بيقول الاهداف التي سوف تعمل لها مصر بعد الاستقلال. فبيقول ان انا من الاهداف التي ساعنى بها واقود اليها الراي العام, يعني هو دلوقتي بينفذ بقى الاهداف اللي كان بيخطط لها من زمان. يقول ان احارب التعصب الديني, جعل من اهدافه ان يحارب التعصب الديني, وان يجدد الازهر, وان ينادي بتحرير المراه قلبيا, لان الحب الطاهر لا يزال جريمه يعاقب عليها المجتمع. والمجتمع المصري الى اليوم مجتمع لا روح فيه لانه خالد من المراه, والشباب المصري لا شخصيه له لانه ليس في حياته امراه. ومن اهدافه ان يشجع المراه على المطالبه بحقوقها السياسيه وتولي الوظائف وان ترث كما يرث الرجل تماما والعياذ بالله, هو ان يدعو الى اتحاد, ان يدعو الى اتحاد شرقي لا اتحاد اسلامي على نظام الولايات المتحده الامريكيه. هذا الكلام نقل عنه الاستاذ انور الدين في كتاب اسمه الصحافه والاقلام المفهومه, موجوده 6 كامل عنه صفحه 99 الى 106. فنموذج من نماذج الهم واللم والطعن في هذه الشريعه الحنيفيه. ايضا من نماذج الهم واللم طبعا اكثرها, طبعا احنا نمسك كل حاجه حتى ما تقولناش حاجه, يعني اي شيء من مظاهر الاسلام حتى مش تقول في حالنا لازم برضه يتعارض. يقول لك اللحيه ومش عارف اي حاجه يقع فيها واحد من العلماء يتكلم يروحوا يعملوا حمل عليها وتنطلق الكلاب المسعوره من بحورها. بأمينة سعيد هذه ايضا يعني من نماذج الهمز واللمز, انها كانت تتكلم برضه على موضوع الشريعه الاسلاميه, فكانت بترد على الجماعه اللي بيقولوا شريعه اسلاميه, تقول لهم كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. تقول أيضا إنني لا أطمئن على حقوق المرأة إلا إذا تساوت مع الرجل في الميراث. أيضا من ضمن الحملات التي قامت بها الهمز واللمز في المسلمين والمسلمات تتكلم على الحجاب, تقول إن هذه الثياب الممجوجة فسرة سطحية لا تكفي وحدها لفتح أبواب الجنة أو اكتساب رضا الله. فتيات يخرجن إلى الشارع والجامعات بملابس قبيحة المنظر يزعمن أنها زي إسلامي. لم أجد ما يعطيني مبررا منطقيا معقولا لالتجاء فتيات على قدر مذكور من التعليم إلى لف أجسادهن من الرأس إلى القدمين بزي هو والكفن سواء, هو والكفن سواء. تقول أيضا هل من الإسلام أن ترتدي البنات في الجامعة ملابس تغطيهن تماما وتجعلهن كالعفاريت؟ وهل لا بد من تكفين البنات بالملابس وهن على قيد الحياة حتى لا يرى منها شيء وهي تسير في الشارع؟ المهم مش عايزين طبعا نقول أن هي صفحات النضال بتاعتها اللي بتقترح, يعني اللي بتفخر بيها أنها صفحات النضال بتاعتها كثيرة قوي, يعني عامرة بالإيه بمثل هذا الكلام. تقول هنا في ضمن هذه يعني البطولة بتاعتها, تقول اقتراح الإجراء تلقيح صناعي لزوجة عقيم من زوجها أقام الدنيا وأقعدها ومطالبة بإلغاء المحاكم الشرعية كاد يدخل للسجن.
أما مهاجمتي لقانون الأحوال الشخصية فقد أثارت الدنيا من حولي وجاءت مظاهرة إلى دار الهلال تهتف بسقوطي. طبعا بصدد الأشياء أنها من إيه؟ من مناقبها، من مناقبها. مش عايزين نطول في التتبع يعني هذه الأشياء، نتكلم عن المراقبات. بتقول والأدهى من ذلك المقنعات،
وتسميهم المقنعات،
وهن قلة من المتطرفات في إعلان عن تدينهن، فقد ذهبن في ثيابهن إلى تحريم ما أحله الله، فغطينا وجوههن، هي يعني تبحث عن الحلال والحرام، فغطينا وجوههن بأنسجة كثيفة ليس بها سوى فرمين صغيرين للاستعانة بهما في النظر، ولم يكتفين بذلك بل ذهبن في مبالغتهن إلى تغطية الخرمين الصغيرين بنظرات سوداء خوفا من أن تتغلغل الأنظار من خلال الخرمين إلى حدقة العينين، وهو كل ما يحتمل أن يظهر من هذا القناع العجيب الدخيل. هم ولم، هذا بالطبع غير جائز في الإسلام، بدليل الفتوى التي أصدرها سيد الأئمة كلهم. من سيد الأئمة كلهم بقى نشوف بتنعم عليه بهذا اللقب، الإمام الأكبر الشيخ محمد عبده. يعني المهم كنت برضو تتكلم على الحجاب، بتقولي ده تشبه بالكفار وان ده زي الراهبات، يعني هي زعلانة ان احنا ايه من زي مسلمة تشبه بالكفار. طب وهي لما تتعرح تشبه بيه؟ نعم برضو بقى للغيرة بقى على الإسلام بتتدفق بقى، بتتدفق وتنهال الغيرة على حرمات ربنا وعلى تشبه بالكفار. بتقول وما يقال عن الحجاب ان هو تشبه بالراهبات يسري ايضا على ملابس الرجال، فمع عظيم اجلال العمامة والجبة والقبطان أعرف أنها ليست زي الإسلاميين أصيلا، وإنما هي اقتباس من ملابس الأحبار اليهود في قديم الزمان. فيعني دي ممارس من اللم والهم، ومن أشد الناس أيضا الذين يعني حملوا حملات كبيرة في هذا المجال
الفيلسوف الهارب، الرجل العجوز المعروف اللي اسمه زكي نجيب محمود.
يعني هذا الرجل المعروف اللي هو كان مرشح أن يخلف مقعد طه حسين،
هو كتاب اسمه خرافة الميتافيزيقا، خرافة الميتافيزيك اللي هي ايه ما وراء الطبيعة الغيب، يعني خرافة الغيب، خرافة الاعتقاد بالايه بالغيب. بيتكلم ايضا على نفس الموضوع، فكتب مقالات معروفة بمدة اسمها ردة في عالم المرأة. ردة واحدة اللي اسمها ردة في عالم المرأة، يقول مثلا يتكلم عن النساء اللي ارتدوا عن الاسلام، اللي هم مثلا احلوا ما حرم الله او حرموا ما احل الله او شيء من هذا، لكن هو يعبر عن التزام عودة النساء إلى الالتزام بالحجاب والالتزام بأحكام الإسلام. بيقول دي ردة، ردة، ويصف أيضا أنها نكسة، ويقول أنها مأساة، ويقول أن المرأة نكصت على عقبيها لأنها بعد أن يعني ألقت الحجاب إيه على صلاة الإسكندرية زمان أيام سعد زغلول. فعبارات الحياة عبارات يعني شديدة لا نطير أيضا بطردها. ويقول ان المراه اللي بتتحجب دي تشبه السلعه، السلعه التي تقف وتطيح في الناس، ها هي دي سلعه من عصور الحريم تباع 8 سنة. فان الشيء اللي بيطان هو السلعه، الشيء اللي بيعرض على الناس هو السلعه، ايهما السلعه؟ على اي الاحوال يعني هذه نماذج من بعض الحملات او بعض المواقف التي يقع فيها بعض المعاصرين في الهم واللم، فهم أولى بقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة.